الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم بيع الخمر. عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. وعن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. قد ذكرنا في درس سابق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر. وحديث ابن عباس رضي الله عنه يذكر ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، ومعنى راوية خمر أي مزادة فيها خمر، أي وعاء فيه خمر. فراوية خمر أو مزادة فيها خمر يعني ما يحمل عليه من الأوعية التي تجلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجلب إلى المهدى إليه، تجلب إلى المهدى إليه، يعني حمل على بعير أو على شيء في من جلد ووضع فيه الخمر، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ هل علمت أن الله حرمها؟ في هذا أولا دليل على جواز سؤال الإنسان عن الشيء الخاص الذي به ليتيقن دون أن يحكم عليه. لم يقل له: أيها الجاهل، لماذا تعطيني وتهدي إلي، لماذا تهدي إلي خمرا؟ ألا تعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم أنه يوحى إلي؟ لا، النبي قبل أن يطلق الحكم عليه النبي سأله، قال له: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. يعني هذا الرجل لم يعلم أن الله حرم الخمر، لأنكم تعلمون أن تحريم الخمر تأخر، وكذلك الخمر مر بمراحل في التحريم، مر بمراحل في التحريم، فلم يحرم مرة واحد. هذا الرجل لم يكن يعلم أن الخمر حرام، لم يعلم، فلذلك أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا مباحا عنده، فالظاهر هو شيء مباح، ليعلم على الأصل أنه شيء مباح، فلذلك أهدى للنبي راوية خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ليتبين منه وليستفسر. النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل الهدية، وفي هذا تحريم قبول الهدية إذا كانت محرمة، تحريم قبول الهدية إذا كانت محرمة. يقولون: حتى لو انكسر قلب صاحبها، ولا يجوز أن يجامل الإنسان غيره بشيء حرمه الله. يعني لما يأتي إنسان يهدي إليك ولو كان يعني سينكسر قلبه، إذا أهدى إليك مثلا مالا مسروقا، سرق مالا أو غصب مالا أو أنه يتعامل بالحرام فأهدى إليك شيئا محرما مثلا، فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية ويحرم أن تقبل هديته. هنا قدم له خمرا، النبي ما قبل هذه الهدية ولم يقل أنا لا أريد أن أكسر قلب صاحبي، لا، لم يقبلها عليه الصلاة والسلام، فيحرم قبول الهدية المحرمة. الهدية المحرمة يحرم قبولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل علمت أن الله حرمها؟ فالسؤال هنا كان كما قال النووي ليعرف حاله، إن كان عالما بتحريمها أنكر عليه الهدية وأنكر عليه أن يمسكها، بل أنكر عليه أن يحملها إن كان عالما، لكن أول شيء يريد أن يعرف، وإن كان جاهلا عذره وبين له الحكم. إن كان عالما أن الخمر حرام إذن سيقول له: إذن هي حرام، لا يجوز لك أن تهدي الحرام، لا يجوز لك أن تمسك الحرام، لا يجوز لك أن تحمل الحرام. وإن كان جاهلا فإنه يعلمه. فلذلك قال: هل علمت أن الله حرمها؟ فقال المهدي: لا. يدل على ذلك على قرب عهد التحريم من زمن الإهداء، يعني كأن الزمن كان قريبا، زمن التحريم كان قريبا من زمن إهداء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخمر، ولذلك النبي بين له الحكم ولم يوبخه ولم يذمه. وفي هذا أنه ينبغي أن نرفق بالعصاة، أن نرفق بالجاهلين. واحد جاهل مثلا لا يعرف الحكم، الأصل أن تعلمه، الأصل أن تسأله: هل تعلم كذا؟ هل تعلم كذا؟ يعني بعض الناس مباشرة يأتي للإنكار: لعل الذي أمامك لا يعلم. هل لا علمته قبل أن تنكر عليه؟ أن علمه قبل الإنكار. وهذا من أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن التعليم يسبق الإنكار، بل ويسبق التوبيخ والتعنيف. التعليم لأنه لا تجريم إلا بنص، لا عقوبة إلا بنص، ولا تجريم إلا بنص. فإذا لم يكن عنده نص، لم يكن عنده شيء يعلمه في مسألة التحريم، علمه. يعني واحد لا يعلم أنه حرام. كذلك أحيانا يحدث هذا في المساجد، أن بعض الناس لا يحسن أداء الصلاة يعني بأركانها الصحيحة وبسننها، فيأتي واحد ويوبخه: يا أخي هل علمته قبل أن توبخه؟ هل علمته؟ هل أمرته المعروف بمعروف ونهيته عن المنكر بغير منكر؟ هل أوصلت له الرسالة بحسن أدب؟ يعني أنت قل والله: هل تعلم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة؟ شوف لما يأتي الإنسان بمثل هذا السؤال، لما واحد ينقر الصلاة نقرا بجانبك، لا توبخه مباشر، لا تقول: والله صلاتك يا أخي مثل صلاة نقر الديك أو نقر الغراب، الله ما يشرح يقبلها، طب اشرح رجع المسجد. أو اسأله: هل تعلم يا أخي أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة؟ سيقول لك: والله أبعرف. طب أو بعرش، إذا قال: والله أعلم أنا، طيب هل اطمأننت في صلاتك؟ إذا قال: لا بعرش والله، قل: في ركن من أركان الصلاة اسمه الطمأنينة، إذا لم تطمئن في الصلاة فالصلاة لا تصح. وهكذا، إذن فيه التعليم بأدب بعد أن يسأل، والتعليم بالسؤال، التعليم من خلال السؤال جيد، لأنك تستثير كوامن الذي عندك، الكوامن الذي تخاطبه لما تعلمه من خلال السؤال: هل علمت أن الله حرم؟ النبي ما قال له: الله حرم الخمر ولا يجوز لك أن تهدي، لا، أنا أسأل الذي أمامي لكي أعرف ما عنده أولا: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقبل هذه الهدية، إذن هذا الرجل ماذا فعل؟ سار إنسانا بجانبه. سار إنسانا يعني من السر، الكلام الخفي، الكلام الخفي. والذي سار هذا الإنسان اللي هو المهدي الذي جاء بهذا الخمر ليهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، سار إنسانا بجانبه، أسر له بحديث، قال له: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، مدام أنت لا تريد أن تقبل هدية إذن سأبيعها، أمرته ببيعها. أولا في هذا جواز المسارة بين الجماعة، جواز المسارة بين الجماعة، فلا بأس أن تكون المسارة إذا كان جماعة. إيش المسارة؟ أن تقول لمن بصاحبك بجانبك أو لأخيك أو لصاحبك أن تقول له سرا أمام جماعة من الناس، تمسك والله وتقول له سر، لا بأس. ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذه المسارة المنهي عنها، وهي أن يكونوا ثلاثة، يكونوا ثلاثة، فواحد يقول للآخر: إذا سمحت أريد فلان في سر، هذا حرام، هذا لا يجوز، لأنه سار واحدا دون الثالث. لا يتناجى اثنان دون الثالث. الآن لما يكون ثلاثة، واحد يقول: إذا سمحت بدي فلان، أنا بدي أتكلم مع كلام خاص، سيبقى ذاك وحده، والنبي يقول: فإن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. طب سؤال: لو كانوا أربعة فقال واحد لآخر، قال: إذا سمحت أريد فلانا بكلمة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنهم أكثر من ثلاثة. فإذا كان أخذ واحد سيبقى مع واحد آخر. طب كنا جماعة من باب أولى، اجتمعنا عشرين عشرة كذا، فواحد سار آخر تكلم معه بسر، تكلم معه بسر خاص، جائز لا بأس. هذا أمر النبي رأى هذا الصحابي يفعل هذا الأمر وما أنكر عليه، هذا وجه الاستدلال، يعني إقرار النبي له أنه سار رجلا، لم يقل له: يا هذا اتق الله، لا يجوز لك أن تسار هذا الرجل بحضرتنا، لا، هو تكلم معه بسر. قال: بما ساررته. قوله بما ساررته يدل أن النبي لا يعلم الغيب، هذه فائدة، النبي لا يعلم الغيب، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لما قال له بما ساررته، إذن النبي لا يعرف، لا يعرف، إنما يعلم ما أوحاه الله إليه، فالنبي لا يعلم الغيب، يعني همس في أذن الرجل فالنبي لم يسمعه ولا يعلم، فالنبي لا يعلم الغيب ولا يعلم السر، لا يعلم. بما ساررته؟ قال له: أمرته ببيعها، أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فقلنا الدرس الماضي: الشيء الذي حرم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ذلك فعلا الصحابة رضي الله عنهم مباشرة استجابوا لمثل هذا. الصحابة أراقوا الخمر لما نزلت الآيات أنه لا يجوز شرب الخمر فاجتنبوه، أراقوها، وهذا يدل على سرعة امتثال الصحابة لأمر الله وأمر رسوله. طبعا تسمعون الخطباء والوعاظ يذكرون هذا المثال، وهو من أوضح الأمثلة على الفرق بين الجيل السابق وبين أجيالنا اليوم. الفرق بين الجيل السابق وجيل الصحابة أنهم يطبقون الأمر سريعا ولا يتلكؤون ولا يترددون، دون تلكؤ، دون أي تردد، مع أنهم كانوا يحبون الخمر، كان أحدهم يعشق الخمر عشقا، وقلبه ونفسه متعلقة بها، ومع تعلق نفسه بها لم يتردد، ما ترددوا لحظة ولا طرفة عين ولا تأخروا. هذا الفارق الآن، هذا الفارق، أنه الآن بعض الناس ربما يسمع مئات المرات والله عن فضيلة شيء في الدين فلا يفعله، ويسمع عن حرمة شيء من الأشياء المحرمة من المعاصي فلا يتركها، مش مرة يسمع، مئات المرات يسمع عن حرمة هذا الشيء، يقوله حرام، الشيخ الثاني يقوله حرام، خطبة حرام، درس حرام، حرام، وما زال على حاله. هذا الفرق بين الجيل الأول وبين الجيل الذي جاء بعده، أن الصحابة طبقوا أمر الله مباشرة، فلذلك أراقوها في الطرقات. هذا رواية أبي سعيد قال: فاستقبل الناس بما كان عنده، فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها، سفكوها يعني سفكوا الخمور في طريق المدينة، سفكوا الخمور. وفي هذا أيضا أنه لا يجوز بيع الخمر على الذمي حتى، يعني حتى على اليهودي على النصراني لا يجوز أن تبيع الخمر لغير المسلمين. قل طيب الخمر أنا لا أبيعها للمسلمين، صحيح لأنها حرام على المسلمين، طيب هذا أنا أبيعها لغير المسلمين، كذلك لا يجوز بيعها للمسلمين أو لغير المسلمين ولا يبيع. وهذا من الأمور التي ينبغي أن نعرفها في مسائل الشرعية. هناك مسائل لا تتعلق بمسلم أو غيره، مثل أكل الربا أو أخذ الربا. أخطأ من قال إن الربا يجوز أخذه في دار الحرب، أخطأ ونسبوا ذلك إلى بعض الأحناف أنهم قالوا بجواز أخذ الربا في دار الحرب. بعض المتأخرين من الأحناف أو من أصحاب أبي حنيفة قالوا يجوز أخذ الربا في دار الحرب، في دار الحرب يعني في دار غير المسلمين يجوز أخذ الربا. وبعضهم للأسف يعني أفتى بهذه الفتوى وانتشرت في الآفاق، فأصبح المسلمون الذين يقيمون في أوروبا وفي أمريكا يأخذون الربا هناك. قال ما الذي جعلكم تأخذون الربا؟ قال نحن نأخذ الربا بأرض الحرب، يعني هذه ديار غير المسلمين، ديار غير المسلمين، فيجوز أخذ الربا من الكافر، فيشترون الشقق والبيوت عن طريق الربا، وبفتوى للأسف، بفتوى للأسف. طبعا عش رجبا ترى عجبا كما يقال، عش رجبا ترى عجبا. طبعا المشايخ في هذا الزمان بعضهم الناس حتى الناس بدهم شيوخ حسب المدير، بده إيش شيخ 2018 جميع الإضافات، يعني بده فعلا واحد طالع على الناس والأضواء وكذا، قال يا جماعة مين قال لكم الغناء حرام؟ الغناء مش حرام، لو كان الغناء حراما لما سمى النبي ابنته أم كلثوم. قال لو الغناء حرام النبي ما بسمى بنته أم كلثوم. يا السلام، انظر إلى حسن الاستدلال وحسن التشبيه والقياس، وفتوى وكذا. قال النبي كان ما سماش بنته أم كلثوم، يعني سمع اسم المغنية ما شاء الله. شوف المشايخ، هذه الفتاوى تجد لها رواجا وتجد لها كذلك أن عامة الناس يتقبلونها، مثل فتوى أخذ الربا في بلاد الكفار. هذه من ذهب إلى بلاد أوروبا وكذا عرف أن المسلمين الذين هنا واقعون في هذه المسألة، الغالب يأخذ الربا ويقول لك في فتوى. فبيع الخمر حتى لغير المسلمين هذه مبادئ، لا يجوز بيع الخمر لغير المسلمين. قول والله أنا أبيع ليس للمسلمين، لغير المسلمين. أنا أتعامل مع الربا مع غير المسلمين، ليس مع المسلمين، مع المسلمين، مع غير المسلمين حرام. بيعها كذلك الخمر للمسلمين أو لغير المسلمين حرام. لذلك الصحابة ما باعوا الخمر للذميين، هذه واحدة. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للرجل أن يبيعها قال لا، والصحابي كذلك قبل ذلك قال فمن أدركته هذه الآية فلا يشرب ولا يبع. هنا أمرهم أن يسفكوها في الطرقات، أمرهم أن يتخلصوا منها، فالصحابة سفكوها في الطرقات أو أمرهم أن يخرجوها وأن يتخلصوا منها فسفكوها في الطرقات. استدل بعض أهل العلم على أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، ليست نجسة نجاسة حسية بهذا الحديث أو بهذه الرواية. اختلف العلماء طبعا هل الخمر نجسة نجاسة حسية؟ إيش عن نجسة نجاسة حسية؟ يعني لو أصابت ثوب الواحد منا، لو أصابت يده أو نحو ذلك، هل يجب أن يغسل يده لأنها نجسة؟ أو أن يغسل ثوبه لأنها نجسة الخمر؟ لو أصابت قطرة من خمر اليد هل يغسل يده أو نحو ذلك؟ هل هي نجسة مثل نجاسة البول أو غير ذلك؟ هل هي نجسة نجاسة حسية؟ الجمهور من الأئمة الأربعة، واختار هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنها نعم هي نجسة نجاسة حسية، مع أنها نجسة نجاسة معنوية لكن أيضا نجاسة حسية. واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا الخمر نجسة نجاسة، يعني الخمر نجست وكالبول نجاسة، فمن أصاب ثوبه مثلا الخمر يجب أن يغسله وأن يزيل هذه النجاسة عنه، ومن أصاب يده كذلك يجب أن يزيل النجاسة عنه، فهي نجسة نجاسة حسية ويجب إزالة هذه النجاسة عن البدن إذا أصابه شيء من الخمر. هذا قول الأئمة الأربعة، طبعا قول له اعتبار وقوة. وذهب الإمام ربيعة والليث بن سعد والمزني من الشافعية ورجح هذا القول الشوكاني والصنعاني أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية، ليست حسية، نجاسة معنوية. قالوا الدليل على ذلك أولا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم أنهم سفكوا الخمر في الطرقات، قالوا ولا يجوز للإنسان أن يسفك في الطرقات ما كان نجسا، يعني أراقوا الخمر في الطرقات، طب لا يجوز أن يسفك النجاسات في الطرقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين أو اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفي رواية قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يعني إن واحد في الطريق يتبول أو في الطريق يتبرز، فقالوا اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. فهذا من أسباب لعن الناس، هذا الملاعن يلي أن الناس إذا رأوا هذا يلعنون صاحبه، فقال اتقوا الملاعن لأنها نجاسة. فقالوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أراقوا الخمر في الطرقات، والنبي ما أنكر عليهم، ولو كانت نجاسة لأنكر عليهم، قال لا يجوز لكم أن تريقوا النجاسة في الطريق، هذه واحدة. قالوا والثانية أنهم لم ينهوا عن ذلك ولم يوبخوا، لم يوبخوا، ما وبخهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث اللي هو حديث ابن عباس، الرجل الذي معه راوية الخمر قال إن الله حرم بيعها، ففتح الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها. فبقولون لو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على الأرض لتطهيرها. يعني الرجل فتح مزادة الخمر، راوية الخمر، وعاء الخمر، وسفك على الأرض. قالوا لو كانت نجسة حسيا يعني لأمر النبي بإزالة هذه النجاسة، مثل ما أمر الصحابة بصب الماء على بول الأعرابي لما بال في المسجد، ولأمر الصحابة أيضا بالاحتراز منها. طيب وقول الله تعالى رجس من عمل الشيطان، قالوا رجس هنا رجس من المشترك اللفظي في القرآن الكريم، رجس ممكن قدر، رجس محرم، رجس قبيح، رجس عذاب، رجس لعنة، رجس شر، رجس إثم، كل هذا يدخل معنى الرجس. بل ابن عباس رضي الله عنه قال إنما في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قال رجس يعني سخط، وبن زيد قال رجس قال شر شر. فقال هؤلاء إن الله تعالى ذكر الرجس، وليس المراد الرجس إنها نجسة بذاتها، والله عز وجل قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فسمى الأوثان رجسا. وهل لو واحد أصابه الوثن يجب أن يغسل ثوبه؟ واحد صنم من الأصنام مثلا، حتى الأصنام الآن بوذا التي يعبدوها، لو واحد أصاب يده وأصاب ثوبه هذه الأصنام هل هي نجسة؟ ليست نجسة، مع أن الله قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فكلمة رجس لا تحتمل فقط المعنى النجاسة الحسية، النجاسة الحسية، القول سبحان الله بعدم نجاستها قول قوي حقيقة، لكن الأصل أن يحترز الإنسان منها، الأصل أن يحترز الإنسان منها. طبعا لا شك ما يسأل الناس في زماننا بقول يا شيخ طب الكحول، عندنا الكحول الطبية، عندنا في العطور لابد من استخدام الكحول، فإذا كانت نجسة، إذا كانت الكحول هذه بذاتها نجسة، فإذا نحن نضع على ثيابنا النجاسة، نضع على الثوب النجاسة، ويأتي يصلي الواحد، يعني غالب العطور الآن ما في عطور خالص، ما في شيء من الكحول إلا في كحول، فقال إذا احنا تعطرنا وجينا نصلي احنا وضعنا على ثيابنا نجاسة وصلينا. إذا ما دام الخمر نجسة، نجاسة إيش؟ حسية. وكذلك الكحول، الكحول الطبية وتستخدم في الطب الآن، فقول هذه الكحول نجسة وضعنا عليها النجاسة. الآن أيها الإخوة مثل هذه الأشياء لا يحتمل على الصحيح من أقوال العلم فيها معنى النجاسة، لأنها ليست خمرا ولا أعدت للخمر، يعني الكحول الطبية ليست خمرا ولا هي معدة للخمر أصلا، كذلك الكحول التي تستخدم للعطر ليست خمرا ولا معدة للخمر ولا هي من أدوات الخمر، الكحول التي تستخدم في العطر. فوالله تعالى أن ما خصص في الخمر أو ما أسكر كثيره فقليله
حرام، لا حرج في استعمال العطور التي تحتوي على كحول، وهكذا أفتى جمع من أهل العلم في زماننا، وهي ليست نجسة والله تعالى أعلم، ليست نجسة لا الكحول ولا كذا. طبعا بعض الناس يسأل في حديث ما أسكر كثير فقليل حرام، يوجد مثلا في الأسواق بعض الأشربة يقول مثلا فيها نسبة كحول، هل هذا يضر أو لا؟ يقول والله هذا الشراب فيه نسبة كذا كحول، نسبة يسيرة، هل هذا يضر أو لا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين هذا لا يضر، الأشربة التي فيها نسبة كحول ليست مسكرة، لا يوجد فيها إشكال، لأنه لا يحرم شيء فيه نسبة. قل والله فيه نسبة من الخمر، ما دام ذهب وصفه وتأثيره فإنما خالطه يكون حلالا. يعني النص الآن القاعدة ما أسكر كثير فقليله حرام، قل والله فيه شراب كذا فيه نسبة 1% من الكحول، طيب لو أنت شربت من هذا الشراب 10 زجاجات تسكر، 20 زجاجة تسكر، 30 زجاجة لو شربت، إذا شربت الكثير فتسكر، فإذا القليل حرام. هذه القاعدة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ما أسكر كثيره، الآن الخمر مسكرة، الآن لو واحد قال طيب الخمر المسكرة الآن لو واحد شرب شيء قليل من الخمر بحجم الفنجان ما بسكر، لا هو ما أسكر كثير، لو شرب شيء كثير بسكر ولا ما بسكر؟ بسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طبعا ما تقوليش والله من اللي متعودين بشرب له سطل وبأثرش عليه، ما هو مسطل من أول أصلا، هذا قولي بأثرش عليه هذا مع الأيام يعني صار تعود، هذا مش الشاذ لا يقاس عليه، الشاذ لا يقاس عليه، هو مسكر مسكر، لكن الكثير قالوا ما أسكر كثيره فقليله حرام، الخمر كثيره مسكر، قليله الذي لا يسكر حرام، شوف قليل الذي لا يسكر حرام. الآن هذا الشراب قل لي فيه نسبة كحول فيش نسبة كحول، الكثير مسكر، إذا الكثير مسكر القليل حرام، هذه قاعدة خذها، قل ليش فيه نسبة كحول كذا وما فيه، دورنا عليها وجدنا نسبة، إذا أسكر الكثير فالقليل حرام، يعني لو شربت 10 زجاجات من هذا الشراب تسكر، إذا والله يسكر يذهب العقل نعم القطرة منه حرام، لكن إذا شربت الكثير ولم يسكر فالقليل حلال ولا بأس. إذن هذا لا يضر، لا يضر، والعلة في الخمر إيش هي؟ الإسكار، قلنا الدرس الماضي كل مسكر خمر، أي شيء مسكر فهو اسمه شرعا خمر، ولو كان مأكولا ولو كان مشروبا ولو كان عن طريق جرعات ولو كان عن طريق الإبر اسمه مسكر فهو خمر. إذن في هذا دليل أنه ينبغي التخلص من الخمر، ولا يجوز حتى الاستشفاء بها، ولا يجوز الاستشفاء بها، حتى لا يجوز للمسلم أن يخللها، وهذه مسألة أخرى، لا يجوز للمسلم أن يخلل الخمر، لا يجوز للمسلم أن يخلل الخمر. اسمعوا هذا الحديث، في لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم، وكان عنده خمر له حين حرم، عند هذا اليتيم خمر، وهذا يتيم ليس له مال إلا هذا، ما عنده شيء إلا هذا الخمر، كان الخمر حلال الآن أصبح حراما، هل يجوز له أن يبيعها؟ لا. قال يا رسول الله نصنعها خلا، كانوا يتخذون الخمر يتركونه حتى يصير خلا، نصنعها خلا؟ قال لا، فصبها حتى سال الوادي، مع أنه يتيم وليس له مال إلا هذا. وفي رواية قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. فلذلك تخليل المسلم للخمر لا يجوز، يعني خمر يتركها حتى تصير خلا لا يجوز، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن المسلم لا يجوز تخليل أن يخلل الخمر. قال لا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله الذي أفسدها. كيف حتى يكون الله الذي أفسدها؟ قالوا إذا كانت قد تركت قبل ذلك وأصبحت خلا وحدها لا بأس، لكن إذا المسلم أخذ الخمر ليجعلها خلا فلا يجوز. إذا خلل النصراني الخمر يصبح خلا طيبا حلال لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. في مسألة اختلفوا هل يجوز للمسلم صنع الخل أو لا، لأن الخل بمر بمرحلة خمر، يعني يجيب تفاح الآن ويخلل، هذا الآن أول شيء تفاح، بعدين المرحلة الثانية خمر مسكر، المرحلة الثالثة شو يصير؟ خل. فقالوا هل يجوز للمسلم أن يصنع الخل أو لا يجوز، لأنه ابتداء هو جاء بالتفاح مثلا أو العنب، الآن سيمر بمرحلة خمر بعدين مرحلة. الصواب والله أعلم والأقرب أنه لا بأس، لأن نيته من البداية ليس أن يصنع الخمر ولا أن يخلل الخمر، لأن إنه يريد أن يتخذ الخل. فهو لما جاء المسلم الآن كثير ناس بيصنعوا خل، بيجيب التفاح وكذا وبيخلله، الآن لما يتخذ هذا اتخذ تفاحا ما اتخذ خمرا، صحيح سيمر بمرحلة خمر لكن هو من البداية نيته الخل وليس نيته الخمر. فلذلك إذا كان خمر، لو واحد مثلا بعد مدة وإذا بهذا التفاح أصبح خمرا، قال واحد أعطني إياه حتى نتركه مدة ويتخلى، لا يجوز، لا يجوز أن يحول الخمر إلى خل، لكن من البداية يحول التفاح إلى خل لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فلذلك التخليل للمسلم لا يجوز تخليل الخمر، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.